بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث هو الحديث الثاني من حديث الأربعين النووية، وقد مر أن الحديث الأول متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومر الكلام عليه في الدرس الماضي. وهذا الحديث الذي ذكره مسلم بعده من انفرد به الإمام مسلم عن البخاري فلم يخرجه من حديث عمر، ولكنه جاء متفقا عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواه البخاري ومسلم. وفي أول الحديث قال النووي: وعن عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه أيضا، لأنه هنا يعني في الحديث الأول ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكنيته ولقبه، قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر، وذكر وصفه بالإمارة وأنه أمير المؤمنين، وذكر أيضا كنيته فقال أبو حفص، وذكر بعد ذلك اسمه، ذكر أولا يعني كون أمير المؤمنين وصبيانه أمير المؤمنين، والثاني كونه وصفه بكنيته أبو حفص، ثم بعد ذلك ذكر اسمه. أما في هذا الحديث فإنه اكتفاء بما قاله في أول الحديث الأول، اكتفى بأن يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، يعني فلم يزد على ذكر اسمه، وقال أيضا يعني أنه قبل ذلك الحديث عن عمر، الحديث الذي قبله كان عن عمر، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا. ثم إنه في آخره قال: رواه مسلم. وسبق وقد ذكر النووي رحمه الله عقب حديث ابن عمر، حديث عمر السابق الأول، حديث إنما البنيات، قال: رواه إمام المحدثين، بعد أن ساقه يعني قال: رواه إمام المحدثين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة، يعني في الصحيح. فذكر يعني في الأول يعني هذا الكلام. وأما ما يأتي إذا كان عن البخاري ومسلم قال متفق عليه، يعني لأنه اكتفى بذكر البخاري ومسلم وأنهم يعني هم أصحاب الصحيح وأنهم مقدمون على غيرهم. فذكر في الحديث الأول ذكر هذه الإمام بالتفصيل وتفصيلها شيئا عنهما, وفي الآخر يأتي بقوله متفق عليه. كما أنه عندما يأتي البخاري عن حماه مسلم وحده ويقول رواه مسلم كما قال في آخر هذا الحديث, وإذا كان فرد من البخاري قال رواه البخاري, يعني اكتفى بما قاله في أول الحديث اكتفاء بالتوضيح والبيان بما قاله في أول الحديث. وكذلك فيما يتعلق به إذا كان انفرد به أحدهما فإنه يذكره ويقول رواه مسلم كما في الحديث حديث جبريل الذي انفرد به عن البخاري ومن حديث من حديث عمر. وأما من حديث أبي هريرة فإنه متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم, ولكن النووي رحمه الله اختار اللفظ الذي عند مسلم هو الذي عن عمر لأن اشتماله على يعني كونه أوسع من غيره وأوضح من غيره فيما يتعلق بسياق حديث جبريل. وحديث جبريل هذا الذي فيه سؤال جبريل عن النبي للنبي صلى الله عليه وسلم, يعني هذا الحديث اشتهر بحديث جبريل لأنه جاء على هذه الهيئة التي جاءت في الحديث, وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأسئلة التي أجابه عليه الصلاة والسلام فيها, وهو إنما يعني اشتهر بحديث جبريل لأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله هذه الأسئلة, وليس مقصوده أن يسأل ويتعلم ويعرف, فإنه عارف بالجواب. ولهذا يقول في 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 الألفاظ عندما يجيبه صدقت فعجبنا له, يسأل ويصدقه, لأن من شأن الذي يسأل وهو غير عالم أن لا يقول صدقت, وإنما يكون صدقت من عنده علم. وكذلك التلميذ الشيخ إذا سأل التلميذ عن شيء وأجابه بجواب صحيح قال صدقت. أما كونه يعني يكون سائلا وليس عنده علم فليس من شأنه أن يقول صدقت, وإنما يأخذ الفائدة ويعني يشكر يعني المعلم ويدعو له. أما كونه يقول صدقت فهذا يعني يشعر بأنه عنده, يدل على أنه عنده علم بالجواب وأنه عالم. وإنما هذا إنما هو للسؤال, إنما هو ليسمع الناس الجواب. ولهذا يستفاد من هذه القصة أن الإنسان لا يكون سؤاله خاصا بما إذا كان جاهلا, بل يمكن أن يسأل وهو عالم ليسمع الحاضرين الجواب, فيسأل مع علمه بالجواب ليسمع الحاضرين, وليس يعني ليحصل الفائدة, لأنه الفائدة حصلها من قبل, ولكنه أراد أن يسمع غيره الفائدة التي حصلها من قبل فيكونون على علم بهذا الشيء الذي أراده يعني جبريل يعني من السؤال. نعم. شو بعده؟ أولا
حديث جبريل هذا عن عمر رضي الله عنه انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري واتفق على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والإمام النووي رحمه الله بدأ أحاديث الأربعين بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات, وهو أول حديث في صحيح البخاري, وثنى بحديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أول حديث في صحيح مسلم. وقد سبقه
النووي رحمه الله يعني بدأ الأربعين بحديث عمر في إنما الأعمال بالنيات, يعني من رواية من حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات بدأ به, وثنى بحديث جبريل الذي هو حديث عمر أيضا ثنى به ذكره يعني بعده. والأول أول حديث في صحيح البخاري, وهذا أول حديث في صحيح مسلم, لأن الذي قبل في المقدمة المسلم يعني أحاديث وآثار يعني. وأما ما يتعلق بالحديث الصحيح فإنها تبدأ بكتاب الإيمان, ولهذا فإن الذين ينسبون إلى مسلم في المقدمة يقول أخرجه مسلم في مقدمة صحيحة, في مقدمة صحيحة، بل إن الرجال الذين يخرج لهم في الصحيح يعني يرمز لهم الحافظ بن حجر في التقريب بأن يذكر يعني أنه روى فلان وفلان، أما إذا كان في المقدمة فإنه يرمز للرجل بميم قاف نق، يعني ما رواه مسلم في مقدمة صحيحة، لأن فرق بين الصحيح وبين المقدمة، ولهذا يفرق بينهما في المتون بأن يقرأ رواه مسلم في مقدمة صحيحة، وأما إذا كان في الصحيح قرأ رواه مسلم، وأما فيما يتعلق بالرجال فإنه يرمز له بالميم والقاف يعني في المقدمة. ولهذا فإن شيخ البخاري في الحديث الأول شيخ فيه عبد الله بن الزبير المكي، عبد الله بن الزبير المكي، وهذا الرجل لم يخرج له مسلم في صحيحه، وإنما خرج له في المقدمة، خرج له في المقدمة، ولهذا قال خاء ميم قاف خاء مق، يعني معناه أن المسلم إنما روى له في المقدمة ولم يروي له يعني في الصحيح، ولم يروي له في الصحيح. نعم.
وقد سبقه إلى ذلك الإمام البغوي،
وقد سبق النووي كونه يبدأ بحديث عمر إنما البنيات، ويثني بحديث عمر في حديث جبريل، يعني سبقه إلى ذلك البغوي في كتابه شرح السنة ومصابيح السنة، فإنه جعل أول حديث فيه حديث إنما البنيات، وجعل ثاني حديث فيه حديث جبريل، فبدأ بأول حديث في صحيح البخاري وثنى بأول حديث في صحيح مسلم.
وقد أفردت هذا الحديث بشرح مستقل أوسع من شرحه هنا.
وقد أفردت هذا الحديث لحديث جبريل بشرح مستقل، يعني تبلغ صفحاته 79 صفحة، يعني شرح مستقل لهذا الحديث، لأنه مشتمل على تعليم أمور الدين كما جاء في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
ثانيا، هذا الحديث هو أول حديث في كتاب الإيمان من صحيح مسلم، وقد حدث به عبد الله بن عمر عن أبيه، ولتحديثه به قصة ذكرها مسلم بين يدي هذا الحديث بإسناده عن يحيى بن يعمر.
يعني مسلم رحمه الله يعني ذكر يعني هذا الحديث يعني من حديث ابن عمر يرويه عن أبيه، فهو من رواية صحابي عن صحابي، ورواية ابن عن أب، فإنه يعني في هذا الحديث ذكر كما جاء في إسناد الإمام مسلم أن عبد الله بن عمر يرويه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أعد.
هذا الحديث هو أول حديث في كتاب الإيمان من صحيح مسلم، وقد حدث به عبد الله بن عمر عن أبيه، ولتحديثه به قصة ذكرها مسلم بين يدي هذا الحديث بإسناده عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله.
يعني هذا الحديث يعني أورده الإمام مسلم رحمه الله يعني في إسناده أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري يعني لما وجد القول بإنكار القدر يعني في البصرة، وكان من الذي ظهر يعني على يديه يعني هذا الباطل هو معبد الجهني، فإنه أنكر القدر وقال إن الأمر أنف وأنه ليس هناك قدر سابق. فيعني الإمام مسلم رحمه الله ذكر في أوله هذه المقدمة التي فيها أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قدموا للحج أو العمرة، قال أول من قال بالقدر معبد الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، ذهبوا للحج، ف فقالوا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نسأله ويبين لنا. فوفق لهم عبد الله بن عمر وهم يعني داخلون للمسجد, قال فاكتنفته أنا وصاحبي, يعني يقول هذا اللي يتكلم يحيى بن عمر, اكتنفته يعني صرنا متصلين به, هذا عن يمين وهذا عن شمال, وهذا يعني يدل على حرصهم على التلقي عن ابن عمر لأن هذا صار على يمينه وهذا عن يساره. ومعلوم أنه كلما كان الإنسان أقرب إلى المحدث يعني يكون أوعى يعني لما يأتي به. قال اكتنفته أنا وصاحبي, لأنه يكون هنا قريب وهذا قريب وكل منهم يسمع سويا, يعني بخلاف لو كان واحد يعني والثاني فإن الذي ليس متصلا به وليس ملاصقا له يعني يبعد عنه فلا يكون يعني مستوعبا للشيء الذي يحدث به, ولكنه إذا كان واحد على يمينه وواحد على يساره فإنه والحالة هذه يعني يكون استوعبوا, وأن كل منهم استوعب ما حدث به هذا الصحابي عن أبيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فاكتنفته
أنا وصاحبي, أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله, فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي.
قال يحيى بن عمر بن يعمر يعني لما اكتنفوا يعني وبدأ قال ظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي, يعني يريد مني أن أتحدث, وذلك لأنه ما بادر ولأنه فهم من عدم مبادرته عن سؤاله أنه يريد أن يبدأ بالكلام وأنه يسأل عبد الله بن عمر, فسأل عبد الله بن عمر. نعم.
فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد,
هذا يعني كلمة أبا عبد الرحمن هذا من الأدب, لأن كل إنسان يخاطب بكنيته هذا يعني من الآداب, وكونه يخاطب باسمه فقال يا فلان هذا يعتبر من الجفاء يا فلان, وإنما الذي فيه من الأدب والإكرام للمخاطب أن يقول يا أبا فلان, وهو بخلاف ما إذا قال يا فلان يخاطبه فإن هذا أقل في الأدب من غيره. نعم.
فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم, وذكر من شأنهم
يعني عندهم عبادة, يعني هم يعني منحرفون وأهل بدع مبتدعون ولكنهم أهل عبادة, يعني ليسوا من يعني من الناس اللي يعني أنهم لا يتعبدون وليس, وإنما هؤلاء عندهم ولكنهم ظلوا الطريق المستقيم والصراط القويم الذي يجب على كل مسلم أن يكون عليه.
وذكر من شأنهم وأنهم
يعني من شأنهم يمدحهم ويثني عليهم يعني في كونهم يعني عندهم رغبة يعني في الخير ولكنهم ضلوا, وكم مريد الخير لم يصبهم.
وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف,
يعني بعدما ذكر الشيء الذي فيه من الصفات أتى بالباطل الذي عندهم أنهم قال أنه لا قدر وأن الأمر أنف, يعني أن كل شيء يستأنف وأنه ليس هناك قدر سابق يعني في علم الله عز وجل. ومعلوم أن الله عالم بكل ما هو كائن, سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو حاضرا أو موجودا, لأن الأمور الماضية مثل أخبار الأنبياء وأخبار الأمم السابقة وغير ذلك هذه أخبار ماضية يعني يؤمن بها وأنها حصلت وقعت طبقا لما قدره الله وشاء, طبقا لما قدره الله وشاء. وكذلك الأمور الحاضرة التي يعني لا تشاهد ولا تعاين مثل الملائكة والجن فإنهم موجودون حولنا ومع ذلك لا نراهم, هم يروننا ولا نراهم. وكذلك في المستقبل يعني كل ما أخبر به عن أمر في المستقبل يعتقد بأنه حق وأنه سيقع طبقا لما أخبر به, ولهذا فإن الناس يعلمون المقدر بأمرين, لا يعلم الغيب إلا الله ولا يعلم بالشيء المقدر إلا الله عز وجل, لكن قد يعرفون المقدر بأمرين, أحدهما أن يقع، لأن الشيء إذا وقع فقد قدر، لأنه لا يقع إلا مقدر، ما شاء الله كان وما شاء وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا وقع شيء علمنا أنه مقدر، لأنه لو لم يقدر ما وجد، لو لم يقدر ما وجد، وإنما يوجد ما هو مقدر. والأمر الثاني أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عن أمر مستقبل، فيعلم الناس بسماعه عن رسول الله أن هذا أمر سبق في القضاء والقدر، وأنه لا بد أن يوجد، لأنه لا يوجد إلا مقدر. فإذا الناس يعرفون القدر أو المقدر بأمرين، الأمر الأول يعني ما ذكرته قبل، والأمر الثاني هو هذا الذي فيه أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر المستقبل. ومن أمثلة ذلك أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن الحسن بن علي، وقال جاء وأخذه يعني على المنبر وحمله، وكان ينظر إليه وإلى الناس ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، إن ابني هذا سيد وأن الله سيصلح به بين المسلمين. وهذا هو الذي وقع، لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من هذا الكلام أن الحسن لن يموت طفلا صغيرا، وأنه سيعيش ويكبر حتى يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. يعني عرف الناس ذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء سيحصل على يديه، عن شيء سيحصل على يديه، وقد حصل ذلك في عام 41 الذي يسمى عام الجماعة، والذي اجتمعت فيه كلمة المسلمين، وقد كان هناك فرقة يعني بين الصحابة في العراق وفي الشام، كان هناك فرقة، ولكن الله أزال هذه الفرقة ووحد الكلمة على يد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، الذي اتحدث به كلمة المسلمين بعدما توفي علي رضي الله تعالى عنه. فالحسن رضي الله عنه يعني جاء وتنازل لمعاوية رضي الله عنه، فحصل على يديه ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني.
وهذا يدل على خطورة يعني القدر وإنكار القدر، وأن أمره خطير، لأن هذا الكلام الشديد من عبد الله بن عمر قال: أخبرهم أنهم براء مني وأنا بريء منهم. نعم.
والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر.
لأن القدر من أركان الإيمان الستة التي سيق الحديث من أجلها، الإيمان بالقدر، الحديث كله بطوله سيق من أجل الإيمان بالقدر، سيق من أجل الإيمان بالقدر، الذي يعني سأل عنه هذان التابعيان اللذان يعني ذكروا ما حصل في العراق، وأنهم يعني ذكروا يعني هذا الباطل، هذا الشيء الذي ذكر، وأرادوا أن يفهموه الحقيقة عن الصحابة رضي الله عنهم. قال إيش؟
فقال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحده مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال:
لأنه ركن من أركان الإيمان.
ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب.
حدثني أبي عمر بن الخطاب يعني حدث صحابي عن صحابي، وحديث ابن عن أب، وحديث ابن عن أب. نعم.
وساق الحديث من أجل الاستدلال به على الإيمان بالقدر.
هذا الحديث الطويل كله جاء من أجل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه الجملة فقط. وهذا يعني يوضح يعني ما كان عليه مسلم من المحافظة على الألفاظ، وأنه يسوق الحديث بأكملها، وأنه لا يقطعها مثل ما يفعل البخاري، وأنه لا يقطعها مثل ما يفعل البخاري، لأن البخاري يقطعها قطع الحديث فيجعله في أبواب كثيرة، يعني يذكر باب ثم يأتي بجملة من الحديث تدل على ترجمة لترجمة بها، وهي وأما مسلم فإنه يسوقها في مكان واحد، يسوقها مساقا واحدا في مكان واحد.
وفي هذه القصة أن ظهور بدعة القدرية كانت في زمن الصحابة في حياة ابن عمر، وكانت وفاته سنة 73 للهجرة رضي الله عنه.
نعم، ابن عمر رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث عن أبيه يعني مستدلا به على الإيمان بالقدر أتى بهذا الحديث الطويل من أجل هذه الجملة التي هي وأن تؤمن بالقدر خيره وشره.
قال: وكانت وفاته سنة 73 لهجرة رضي الله عنه،
وأن واحد العباد له الأربعة، وكانت وفاته 73، ويعني والعباد الأربعة كلهم يعني فوق 60، فوق 60 وإلى 70، إلى 73.
وأن التابعين يرجعون إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في معرفة أمور الدين،
لأن يحيى بن عمر ومحمد بن عبد الرحمن الحميري يعني من التابعين، وقد رجعوا إلى الصحابة في معرفة أمور الدين.
وهذا هو الواجب، وهو الرجوع إلى أهل العلم في كل وقت، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن بدعة القدرية من أقبح البدع، وذلك لشدة قول ابن عمر فيها، وأن المفتي عندما يذكر الحكم يذكر معه دليله.
وأن المفتي عندما يذكر الحكم يحكم معه دليل، لما بين يعني خطورة قول الخوارج وأن كلامهم خطير، وأنهم يعني لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بل يعني ما لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر، يعني لما يعني ذكر يعني هذا جاب الدليل على هذا، بس ما قال الكلام عنده وانتهى، وإنما أتى بالدليل وساق الإسناد عن أبي قال: حدثنا أبي أن عن عمر بن الخطاب قال بينما، ثم ساق الحديث وساقا واحدا مع طوله من أجل الجملة التي في أثنائه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا يذكر الحكم ويذكر دليله، يذكر الحكم وأنهم يعني هو بريء منهم وهم براء منه وأن أمرهم خطير، والدليل ما رواه عن أبيه. نعم.
ثالثا: في حديث جبريل دليل على أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل البشر، ومثل ذلك ما جاء في القرآن من مجيء جبريل إلى مريم في صورة بشر، ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط في صورة بشر، وهم يتحولون بقدرة الله عز وجل عن الهيئة التي خلقوا عليها إلى هيئة البشر. وقد قال الله عز وجل في خلق الملائكة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح.
ثم ذكر يعني بعد هذا يعني أن الملائكة يأتون على صورة البشر، يأتون على صورة، لأن جبريل في هذا الحديث جاء على صورة رجل مجهول، يعني وكان يعني شديد سواد الشعر وشديد بياض الثياب، وهذا يعني الغريب والمسافر في الغالب يأتي عليه يعني شيء من آثار السفر، وهذا لا يثرى لأن ثيابه بيض وشعره أسود، فجاء جبريل على صورة بشر لكنه على رجل مجهول، وقد يأتي على صورة رجل معروف مثل ما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وهو من أجمل الصحابة، صحابي جميل، كان جبريل يأتي بصورته، وهنا جاء بصورة رجل مجهول، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل مجهول. وقد جاء في القرآن أن جبريل جاء إلى مريم بصورة بشر، وجاء كذلك عن إبراهيم ولوط وأن الملائكة جاءوا إليه على صورة بشر وهم يتحولون، ليس معنى ذلك أنها يعني يأتون بصورة وجبريل في يعني على هيئة موجودة، وإنما الهيئة التي خلق الله عليها جبريل وهي 600 جناح له يتحول إلى أن يكون على صورة بشر، ما يقال أن جبريل على هيئته ثابتة وأنه لا يتغير عنها، وأن يعني وإنما يعني هذا الخلق الهائل الكبير العظيم يأتي على هيئة إنسان من الناس، لكنه قد يأتي بصورة إنسان معلوم أو بصورة يعني إنسان مجهول.
رابعا: في مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه بيان شيء من آداب طلبة العلم عند المعلم، وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمها.
يعني هذا فيه من آداب المتعلم، هو أنه إذا جاء أنه يعني مثل ما يأتي بكونه جالس في التشهد أو جالس بين السجدتين، يعني لا يكون متربعا ولا يكون يعني على حالة أخرى، وإنما يعني يجعل يثني ركبته ويعني يجلس أمام المعلم على هذه الهيئة، يعني سد ركبته إلى ركبته، وضع كفيه على فخذه. نعم.
وأن السائل لا يقتصر سؤاله على أمور يجهل حكمها، بل ينبغي له أن يسأل غيره وهو عالم بالحكم ليسمع الحاضرون الجواب.
نعم، لأن اللسان لا يكون الأسئلة خاصة بمن هو جاهل، وإنما تكون ممن هو جاهل وممن هو عالم. وذلك أن جبريل يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة البشر وجلس وسأله هذه الأسئلة من أجل أن يسمع الناس الجواب، وليس جبريل جاهلا الجواب، بل هو على علم. ولهذا قال صدقت، فتعجب الصحابة، قال عجبنا له يسأله ويصدقه، عجبنا له يسأله ويصدقه، لأن التصديق إنما يكون من عنده علم. وأما الإنسان إذا كان جاهلا وسأل وأعطي جواب ما يقال صدقت، يقول صدقت من عنده علم، وجبريل عنده علم. نعم.
ولهذا نسب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث التعليم.
نعم، نسب إليه التعليم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم بالمباشرة، وأما جبريل فهو معلم بالسؤال، متسبب وسائل يعني الأسئلة ليفهم الجواب. فإذا حصل الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على سؤال من جبريل، فنسب التعليم إليه بسبب التسبب، ونسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمباشرة.
خامسا، قوله قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عندما سأله عن الإسلام بالأمور الظاهرة، وعندما سأله عن الإيمان أجابه بالأمور الباطنة. ولفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وقد اجتمع هنا، ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة وهي مناسبة لمعنى الإسلام وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة وهي المناسبة لمعناه وهو التصديق والإقرار. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا، الأمور الظاهرة والباطنة.
لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ليعلم الناس، يعني بدأ بالسؤال عن الإسلام، قال أخبرني عن الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بالأمور الظاهرة اللي هي قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام إذا استطاع إليه سبيلا. فسر الإسلام بالأمور الظاهرة، ولما سأله عن الإيمان فسره بالأمور الباطنة، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، يعني ذكر أمور باطنة يعني الشأن فيها التصديق، وأما هذه الشأن فيها أن تعلم ويعمل بها. فينطق الإنسان بالشهادتين فيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكذلك يأتي بالصلاة التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ثم بعد ذلك الزكاة التي هي تجب في أموال الأغنياء وتصرف للفقراء، وثم صيام رمضان الذي أوجب الله شهرا في السنة، ثم الحج الذي أوجبه الله في العمر مرة واحدة. فإذا سأله عن الإسلام فأخبره بالأمور الظاهرة. ولفظ الإسلام والإيمان يعني يأتي ذكرهما مجتمعين، ويأتي ذكرهما متفرقين، فإذا أثيبهما مجتمعين فسر أحدهما بالأعمال الظاهرة والثاني بالأعمال الباطنة، يعني المعنى وزع. وإذا انفرد أحدهما إذا جاء وحده فإنه يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، مثل ومن ينفع غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، فالإسلام هذا يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، يدخل فيه الصلوات والحج وكذا، ويدخل الباطنة التي هي الإيمان بالكتب والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني يتسع المعنى لهذا ولهذا، لكن إذا جمع بينهما في الذكر وزع المعنى بينهما، وزع المعنى بينهما.
ومن مجيء الإسلام مفردا قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين،
يعني يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. نعم.
ومن مجيء الإيمان مفردا قول الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين،
يعني يدخل فيه الظاهر والباطن. نعم.
ونظير ذلك كلمتا الفقير والمسكين والبر والتقوى وغير ذلك.
نعم، الفقير والمسكين إذا جمع بينهما في الذكر مثل إنما الصدقات للفقراء والمساكين فإنه يوزع المعنى بينهما، فيكون الفقير هو الذي أشد حاجة، ويعني ليس عنده شيء أو ليس عنده شيء من الكفاية، وأما إذا ذكر المسكين فإنه يكون عنده شيء من الكفاية، شيء من يعني شيء يعني لا يكفيه، ليس عنده كفاية وإنما عنده يعني شيء يعني لا يكفي. نعم.
وأول الأمور التي فسر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاتان الشهادتان متلازمتان وهما لازمتان لكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ومن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار، لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. وشهادة أن لا إله إلا الله وأول الأمور التي فسر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
شهادة أن لا إله وشهادة أن محمد رسول الله يعني هما متلازمتان لا بد منهما جميعا، فلا يكفي أن الإنسان يعني يقول أنه يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله، ولا يكفي أن يشهد أن محمد رسول الله دون أن يشهد أن لا إله إلا الله، بل لا بد منهما جميعا، وقبول العمل إنما يكون بتحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله ولا بد من الإخلاص لله وحده، ولا بد أن يكون العمل مطابقا لما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون عمل مطابقا للرسول عليه الصلاة والسلام، فمعنى الشهادة الأولى الإخلاص والثانية المتابعة، فأشهد أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله وحده، وأشهد أن محمد رسول الله تعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
وشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وكلمة الإخلاص تشتمل على ركنين، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها، ففي أولها نفي العبادة عن كل من سوى الله، وفي آخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، وخبر لا النافية للجنس تقديره حق ولا يصلح أن يقدر موجود، لأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة، وإنما المنفي الألوهية الحقة، فإنها منتفية عن كل من سوى الله وثابتة لله وحده. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق، وأن يطاع في كل ما يأمر به، وينتهى عن كل ما نهى عنه، وأن تصدق أخباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة وهي غير مشاهدة ولا معاينة، وأن يعبد الله طبقا لما جاء به من الحق والهدى. وإخلاص العمل لله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وإذا فقد الاتباع رد العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الجملة أعم من الأولى، لأنها تشمل من فعل البدعة وهو محدث لها، ومن فعلها متابعا لغيره فيها. وستأتي الإشارة إلى شيء مما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الذي يلي هذا الحديث.
كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي تشمل على ركنين: نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. ففي أولها نفي العبادة عن كل من سوى الله، والإثبات الخاص إثباتها لله وحده، إثباتها لله وحده يعني. وخبر لا النافية حق، لا يعني لا إله حق، وليس معنى الخبر موجود، لأن الألوهية المنفية هي الألوهية الحقة، لا تكون إلا لله وحده. وأما الألوهية التي تكون يعني لغير الله عز وجل يعني فلا يقال فيها أن لا إله موجود، وإنما لا إله حق إلا الله، هي المنفية الألوهية الحقة. وأما يعني الألوهية وأنه ليس خبرها موجود، لأن الآلهة التي تعبد مع الله موجودة، ما يقال أنها معدومة، هي موجودة لكنها ليست حقة. فإذا لا يجوز أن يقال أن الخبر لا حق موجود، لأن الآلهة غير الله موجودة، وموجود الآن في كل في وقت وحين، في كل وقت وحين، يعني أن الآلهة الباطلة موجودة يعني موجود يعني في الهند وفي غيرها من البلاد آلهة كثيرة تعبد من دون الله. وسمعت مرة للشيخ البكر الجزائري رحمه الله أنه قال يعني في لأن في بلد في الهند قالها بنارس، وهذه فيها آلهة كثيرة أصنام تعبد من دون الله، قال: من أراد أن ينظر إلى مكة قبل أن يبعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليذهب إلى بنارس في الهند، لأنه سيرى في مدينة بنارس من الآلهة المعبودة مع الله يعني نفس الذي كان موجودا يعني في مكة قبل أن يبعث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، التي فيها الأصنام. فالتقدير الحقيقي والصحيح أن يقال لا إله حق، ولا يقال لا إله موجود.
سادسا قوله قال صدقت.
أما شهادتنا محمد رسول الله الذي يعني كما فسرها وجاءت عن الشيخ محمد رحمه الله في كتابه رسول الثلاثة، قال: ومعنى شهادتنا محمد رسول الله أن تصدق أخباره وأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى شهادتنا محمد رسول الله، وهي تعني المتابعة. فشهادتنا تعني الإخلاص، وشهادتنا محمد رسول الله تعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
سادسا قوله قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. وجه التعجب أن الغالب على السائل كونه غير عالم بالجواب، فهو يسأل ليصل إلى الجواب، ومثله لا يقول للمسؤول إذا أجابه صدقت، لأن السائل إذا صدق المسؤول دل على أن عنده جواب من قبل، ولهذا تعجب الصحابة من هذا التصديق من هذا السائل الغريب. سابعا قوله فأخبرني عن الإيمان.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.